إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك مصطفاك وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيلهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. وبعد، إخواني الكرام من المشاهدين والمشاهدات، في اللقاء الماضي كنت أتحدث عن ترتيب الخلفاء الأربعة الراشدين، وذكرت أن هذا هو الذي استقر عليه أمر أهل السنة والجماعة. وقد أشار الإمام الأشعري رحمه الله تعالى إلى أنه لو حدث عكس ذلك لخرج بعضهم من الخلافة والإمارة. فمثلا أبو بكر رضي الله تعالى عنه ولي بعد النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة، فلو تقدم عمر عليه لفاتت الولاية والإمارة الصديق رضي الله تعالى عنه. ولذلك أقول في كلام الأشعري رحمه الله إشارة إلى أن ترتيب الخلفاء الراشدين هو ما أراده رب العباد سبحانه وتعالى وهيأ له أسباب وجوده. ولو تأملنا السيرة التي وقعت بها بيعة خلفاء الراشدين لعلمنا ذلك، يعني لم تأتي هكذا عفوية. لما مات النبي عليه الصلاة والسلام اجتمع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين في سقيفة بني ساعدة، وكان الأنصار والمهاجرون كبار الأنصار وكبار المهاجرين في ذاك الوقت موجودون. العلة في ذلك يبحثوا عن إمام للمسلمين، لا يصلح أن تكون الدولة قائمة بغير قائد يقودها. الحاصل أن في سقيفة بني ساعدة بويع للصديق رضي الله عنه بالإمارة والخلافة، وأول من تقدم لبيعته هو أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقال للصديق امدد يدك وبيعك، فمد يده إليه فبايعه، ثم تتابع الناس بعد ذلك. أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أحال بعد ذلك الخلافة، أو فوض أمير المؤمنين عمر بن الخطاب بعده بالخلافة، أشار إليه فكان خليفة للمسلمين بعد أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. ثم بعد ذلك لما تولى عمر الخلافة، ونعرف أو نحن نعلم بأن عمر رضي الله عنه كان يعني من خيار صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وطعنه أبو لؤلؤة المجوسي وهو يصلي بالناس إماما في صلاة الفجر. بقي بعدها أيام رضي الله عنه ثم لقي ربه ومولاه. جاء الصحابة أو بعض الصحابة أو كبار الصحابة إلى عمر رضي الله عنه قالوا ماذا نفعل، عين خليفة أو إمام؟ قال لا، رفض رضي الله تعالى عنه، وذكر أو أشار إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يستخلف، وإن أبو بكر استخلف عمر، قال إن استخلفت فقد استخلف من هو خير مني هو أبو بكر، وإن لم أستخلف فهذا ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكنه رضي الله عنه أشار عليهم بستة، قال اختاروا لكم منهم خليفة، وكان من بين هؤلاء الستة عثمان رضي الله عنه وعلي رضي الله تعالى عنه. فاختار الناس عثمان بعد عمر رضي الله تعالى عنه، ثم كان بعد ذلك علي بالإجماع بين هؤلاء الصحابة. فترتيب الخلفاء بهذه الطريقة ترتيب صحيح، لأن وفاتهم كانت كذلك أو مترتبة أو مبنية على هذا الترتيب. فلو قدمنا مثلا علي رضي الله عنه على عثمان لفاتت الخلافة عثمان، لأن عثمان مات قبل علي. هذا ما أشار إليه يعني الإمام الأشعري رضي الله تعالى عنه، وهذا هو ما استقر عليه أئمة أهل السنة والجماعة، هذا هو ما استقر عليه أئمة أهل السنة والجماعة. وأنا أود أن أقول يا إخواني، الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين خير جيل عرفته البشرية بإطلاق. الصحابة هم أول من تلقوا الوحي وعايشوا التنزيل وتلقوا من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة وفقهوا عنه وتعلموا رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. القرآن الكريم أثنى على الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. يعني يكفي أن تضع بين يديك أو بين عينيك قول ربك ومولاك: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، في بايعة الرضوان. القرآن يخبر أن الله تعالى رضي عن هؤلاء الذين كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام وهناك بايعوه، فهل بعد ذلك من كلام يمكن أن يقال؟ قال الله تبارك وتعالى في كتابه: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. السابقون الأولون، قد في اللقاء الماضي ذكرت بإني يعني مما يتفضل به الصحابة على بعضهم السبق إلى الإسلام. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، ماذا قال الله عنهم؟ قال: رضي الله عنهم ورضوا عنه. رضي الله عنهم ورضوا عنه، هذا ثناء جليل عظيم من رب العباد في كتابه على صحابة النبي الأمين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هؤلاء هم الرجال، هؤلاء سيرتهم عطرة، هؤلاء لم تر الدنيا مثلهم، تلقوا من النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة وفهموا منه، ثم بعد ذلك طبقوا الإسلام تطبيقا عمليا في حياتهم حتى وصل إلينا هذا الدين بفضل صمود هؤلاء الصحابة ومن بعدهم رضي الله تعالى عنهم أجمعين. واجب علينا نعمل إيه؟ نحن نعرف لهم قدرهم ونثني عليهم. النبي عليه الصلاة والسلام أثنى عليهم وكان يحبهم، هؤلاء صحبوه. تأملوا قول الله تعالى في القرآن، وأنا لما ذكرت الآن كان ياسم يحبهم، قال الله عز وجل: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. ارجع كده إلى الآية مرة أخرى: محمد رسول الله والذين معه. والله تكفي هذه الكلمة في معرفة وإدراك مكانة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. القرآن يذكر بأنه أنهم مع النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام سيد ولد آدم ولا فاخر، هل كان سيجلس أو يعيش أو يعني يجاهد ويسلك ما سلك من طرق لإيصال الدعوة الإسلامية إلى الخلق مع أناس يعني ليست لهم هذه المكانة؟ لا، محمد رسول الله والذين معه، هذه المعية، معيتهم مع النبي عليه الصلاة والسلام ومعية النبي لهم، هذه لها فضل عظيم يا إخواني. وسيأتي كلام عن الصحابة أو لماذا ذكر من رأى النبي عليه الصلاة والسلام أو عايشه صحابي لفضل صحبة النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام في كثير من الأحاديث النبوية أثنى على كثير من الصحابة. والحقيقة الحديث الذي ذكرته لكم في اللقاء الماضي هو حديث العرباض بن سارية، هذا حجة في الموضوع، هذا حجة في الموضوع. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، عضوا عليها بالنواجذ. هذا يدل على أي شيء؟ يدل على مكانة الخلفاء الراشدين الأربعة، وهم من أصحاب النبي الأمين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام من حبه للصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين نهانا أن نطعن عليهم أو أن نسبهم رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، فقال: لا تسبوا أصحابي. لا ناهية هنا، ينهى النبي عليه الصلاة والسلام عن سب الصحابة: لا تسبوا أصحابي. ثم يقول: فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم، هذا هو المد، ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، هذا هو نصف المد، الكف الواحدة. لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا. جبل أحد يعني جبل عظيم في المدينة النبوية. في الحقيقة يعني من إخواننا اللي بيذهبوا للعمرة بيذهبوا معظمهم يذهب إلى هناك ليرى تاريخ هذه الأمة، غزوة أحد كانت هناك، كانت هناك وغير ذلك. هذا جبل عظيم، أذكر أنني مشيت بجواره ما يقرب 7 كيلومتر طولا وارتفاعا، ارتفاع عظيم جدا للغاية. من عنده مثل هذا الجبل من ذهب؟ أعتقد لا يتصور ذلك، إن إنسان يكون عنده ذهب مثل جبل أحد. طيب لو افترضنا أنه وجد أحد عنده مثل جبل أحد ذهب، هل يمكن أن يوفقه هكذا في سبيل الله؟ من الصعوبة بمكان أن يكون. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا، مش بقى يعني فضة أو حتى دولار أو ما إلى ذلك، لا، مثل أحد ذهب. ما بلغ هذا المنفق مد أحدهم ولا نصيفه. تأملوا الكلمات وانظروا في فضل صحابة النبي عليه الصلاة والسلام بناء عليها. لو أن أحدنا أنفق مثل جبل أحد ذهب ما بلغ نصف مد هؤلاء القوم أو الواحد منهم، إذا مكانتهم إيه؟ مكانتهم عالية، مكانتهم رفيعة، مكانتهم لا يمكن لأحد بحال أن يصل إليها. ولذلك تقرر عند أهل السنة والجماعة أن حب الصحابة من الإيمان، حب الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين من الإيمان، وبغضهم من الكفر والنفاق والعياذ بالله تعالى. لا يبغض الصحابة أحد إلا في قلبه شيء من الريب والشك، بل إن كره الصحابة أقطع بعدم إيمانه. لماذا؟ لأنه مناقض لكلام القرآن الكريم في ثنائه عليهم. أنت تبغضهم وقد أثنى الله عليهم، أنت تبغضهم وقد أحبهم نبيك صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وجاهد معهم وسافر معهم وغزى معهم ونام معهم وأكل معهم ونهى عن سبهم أو الطعن فيهم. كيف يكون مسلم مؤمن موحد يطعن على هؤلاء القوم؟ ولذلك أقول، وقد ذكر ذلك الإمام الطحاوي في عقيدته، بأن حب الصحابة من الإيمان وأن بغضهم من النفاق. حقيقة ماذا أقول عن قوم موجودون بيننا الآن لا يعيشون إلا على سب الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، ولا تجد منهم طعنا كطعنهم على أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها واتهامها بالإفك والزور والبهتان. هذول موجودين الآن، بل دولة ربما ترعاهم وتقوم عليهم. طعن الصحابة خطير جدا، ليس معصية فقط بل خروج من الإيمان. حب الصحابة من الإيمان، وطعمهم والطعن عليهم وبغضهم من النفاق ومن الخروج من الإيمان والعياذ بالله تعالى. الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين هم الذين حملوا إلينا هذا الدين وعاشوا شرف العيش مع النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. فيا أيها الناس اعرفوا لهم قدرهم ومكانتهم واتبعوا آثارهم، لما من صحابة النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم. هؤلاء هم الرجال حقا. عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أوصانا وصية جميلة جدا، يا ليتنا نذكره الآن ونتأملها لنعرف قدره وقدر من كان يعيش معه من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. كنتم تريدون الطريق الصحيح أو الاتباع فاتبعوا من مات، اتبعوا النبي عليه الصلاة والسلام ومن مات من الصحابة بعده كالخلفاء الراشدين، اتبعوهم واسلكوا آثارهم. ثم قال رضي الله عنه: فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. ثم يقول: هؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أبر هذه الأمة قلوبا. تأمل أن البر دخل في قلبك، البر اللي هي الأعمال الصالحة بالكلية. هؤلاء أبر الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا. هؤلاء من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. قال: عرفوا لهم قدرهم فإنهم كانوا على الصراط المستقيم والهدى القويم رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. ولذلك يعني اسمحوا لي أن أقول إن من أبغض الناس إلى قلبي من يكرهون صحابة النبي عليه الصلاة والسلام أو يسبونهم أو يطعنون عليهم. وهؤلاء يعني معروفون الآن بلقب الشيعة، وهم بلقب الروافض أحق، يعني يقال عنهم روافض اللي بيسبوا الصحابة أو يطعنوا على أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وعن سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أم المؤمنين، هل أحد يطعن على أم المؤمنين؟ أمه، تقول أم المؤمنين لأنها أمك بمنزلة أمك، كيف تطعن عليها؟ كيف تطعن على من عاش وكان مع النبي عليه الصلاة والسلام؟ ولذلك صدق من قال بأن هؤلاء اللي يطعنوا على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى أمهات المؤمنين، هؤلاء يقال لهم: أنتم تطعنون في الحقيقة على النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن لو كان النبي عليه الصلاة والسلام عنده صلاح واستقامة ما صاحب قوما فيهم ما تقولون من الاعوجاج، كما قال بعض الناس، يقال في النبي عليه الصلاة والسلام: إن كنتم صادقين فيما تذكرون هذا رجل سوء، قومه حوله رجال سوء، جنبه يعني ناس سيئين وهو كذلك. ولذلك الطعن على الصحابة طعن على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين لهم مكانة عالية في القرآن والسنة، يجب أن نعرفها وأن نقدرها حق قدرها، وأن نكف أو أن نحذر الناس ممن يطعنون على صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. وهؤلاء لقبهم الصحيح عند علماء الإسلام والفرق الرافضة، ده اللقب الصحيح اللي يمكن أن يطلق على هؤلاء الناس، الرافضة. لا يقال عنهم شيعة، لأن الشيعة لها معنى صحيح، يعني شيعة تشايع رجل أو تشايع قوم أو أهل بيت، يعني تصحبهم وتحسن إليهم وتبرهم وتجلس معهم، لا شيء في ذلك. إنما هؤلاء رافضة. لماذا؟ من الذي أطلق عليهم ذلك؟ اللي أطلق عليهم ذلك واحد من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، والإمام زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عن جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. زيد بن علي دخل معركة في زمنه ومعه هؤلاء الناس، طبعا هؤلاء الناس يغلون في الشرك والعياذ بالله تعالى في آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، يدعونهم من دون الله ويسألونهم من دون الله وهكذا، هذا لبعضهم فقط، لبعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وليس لجميعهم. الشاهد زيد بن علي يقاتل في معركة وهو إمامها، فجاء إليه هؤلاء الروافض لما وجدوا أن النصر يلوح لزيد بن علي، يعني خلاص أوشكت المعركة على النهاية وسينتصر فيها مين؟ زيد بن علي رضي الله تعالى عنه، وهم يخالفونه في المعتقد وفي صحابة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. فلما وجدوا أن النصر يلوح لزيد بن علي توقفوا عن القتال معه وقالوا له: لن نقاتل معك حتى تخبرنا برأيك في الشيخين أبي بكر وعمر، احنا عايزين نعرف معتقدك في أبي بكر وعمر. فقال زيد بن علي رضي الله تعالى عنه: وماذا أقول فيهما؟ رضي الله تعالى عنهما: كان وزيري جدي، اللي هو النبي عليه الصلاة والسلام، أبو بكر وعمر دول وزراء مع جدي مع النبي عليه الصلاة والسلام. ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راض عنهما. يعني النبي عليه الصلاة والسلام مات وهو راض عن أبي بكر وعمر. يا ليت القوم فقهوا ذلك ووقفوا عند هذا وقدروا هذا الكلام وأخذوا به. قالوا لا، نحن لا نرضى ذلك، نحن نرفضهم ونتبرأ منهم. احنا نرفض إمامة أبي بكر وعمر ونتبرأ إلى الله منهم، فتبرأ أنت منهم أيضا. فقال لهم: وكيف أتبرأ ممن لم يتبرأ منه الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا له: إذن نحن نرفضك. فقال لهم: بل أنتم الرافضة. قالوا له: نحن نرفضك ونرفض إمامتك ولن نقاتل معك. قال: لا، أنتم الرافضة. فهذا سبب تسميتهم بالرافضة، والذي سماهم بذلك هو إمام من أئمة آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أنا وقفت عند وقفة عند هذا الكلام في فضل الصحابة ومكانتهم لأقول لهؤلاء الرافضة وموجودون بيننا الآن ولهم قنوات: كفوا عن سب أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، كفوا عن ذلك. أهل السنة من قام في قلوبهم حب النبي وحب صحابته صلى الله عليه وسلم على نبينا عليه الصلاة والسلام يبغضونكم لله لأنكم تطعنون على صحابة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. أبو بكر الذي له قدم صدق في الإسلام إلا أثنى عليه القرآن الكريم، القرآن الكريم أثنى على أبي بكر وأشار إليه في لما كان مع النبي عليه الصلاة والسلام في الهجرة، في قول الله تعالى: إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. في إشارة في القرآن إلى الثناء على أبي بكر أيضا: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. قالوا هذه الآية في أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. أبو بكر خير الصحابة بعد النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام ما رافق أحدا وجلس معه وأحبه كحبه للصديق رضي الله تعالى عنه. فيا أهل الإيمان، إن كنتم محبين صدقا للنبي عليه الصلاة والسلام اسلكوا هذا المنهج وذلكم الطريق. ويا أهل الرفض، يا من تطلقون على أنفسكم شيعة، إن كنتم صادقين أيضا في اتباعكم ومحبتكم للنبي عليه الصلاة والسلام كونوا معه ومع صحابته، وأحبوا من أحبه ومن سافر معه ومن هاجر معه. في الحقيقة يعني من أسوأ الأمور هو الطعن على الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، وعلى رأسهم الصديق رضي الله تعالى عنه. هؤلاء في الحقيقة يطعنون على عمر طعنا شديدا ويبغضونه بغضا كبيرا. ويذكر البعض أن سبب ذلك هو قضاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه على دولة الفرس. عمر بن الخطاب المجاهد في سبيل الله عز وجل، الذي كان إذا سلك طريقا سلك الشيطان طريقا غير طريقه، قضى عمر بن الخطاب في غزواته على دولة الفرس، على دولة الفرس. وهؤلاء الرافضة يعيشون فيها اليوم، ولعلهم غضبوا على عمر لذلك فكرهوه وسبوه وطعنوا عليه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. يا أبنائي، يا إخواني، يا أهل الإيمان، حب الصحابة من الإيمان، من الدين. من يبغض أحدا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام الذين أخبر الله عز وجل أخبر عن رضاه عنهم في كتابه وأثنى عليهم ثناء عطرا رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، والسابقون وأخبر عن رضاه عنهم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وهنا ربنا يقدم رضاه عنهم، قال رضي الله عنهم. فكيف نطعن على قوم أخبر الله عنهم في كتابه أنه راضي عنهم؟ والرضا يلزم منه ايه؟ المحبة والتكريم والتقدير لمن رضي الإنسان عنه، فما بالك ربك هو الذي يخبر بأنه رضي عن هؤلاء الصحابة. ولذلك كما قلت سابقا، حب الصحابة من الدين، حب الصحابة من الإيمان، حب الصحابة استجابة للقرآن الكريم الذي قال الله عنهم: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. حب الصحابة اتباع لكتاب الله وسنة النبي الأمين صلوات الله وسلامه عليه، أما بغضهم فهو علامة النفاق والعياذ بالله تعالى. أمة الرفض الذين رفضوا إمامة الشيخين وعثمان وكفروا كثيرا من أصحاب النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، يجب نحن أن نبغضهم وأن نحذر منهم وألا نتفق معهم ولا نستمع إلى كلامهم. هم نشيطون في هذه الأزمنة ينشرون دعوتهم وباطلهم في سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. من يسب من زكاه الله؟ يعني أنا أسأل سؤال وأرجو من هؤلاء أن يجيبوا عليه إن كانوا صادقين في حبهم للنبي عليه الصلاة والسلام أو لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. من يسب من أثنى عليه القرآن وزكاه الله عز وجل في الكتاب؟ هؤلاء الرافضة عندهم معتقدات باطلة جدا، على رأسها بغض الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. ولذلك يجب أن نتعلم حب الصحابة، وأن دين لله تبارك وتعالى بحبنا لصحابة النبي عليه الصلاة والسلام وآل بيته رضي الله تعالى عنهم أجمعين. حب الصحابة من الإيمان، والطعن في الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين من الشقاق والنفاق والعياذ بالله تعالى. الرافضة في هذه الأيام يفتحون قنوات متعددة، وتعرفون، ويتخذون بعض الأحداث في السيرة والتاريخ يستغلون بها البسطاء كما قتل الحسين رضي الله عنه، وأهل السنة جميعا لا يرضون عن ذلك، لا يرضون بقتل الحسين رضي الله تعالى عنه. ولكن ليس معنى ذلك أن احنا نندب تاريخنا وأيامنا ونقتل أنفسنا ونجرحها ونسيل منها الدماء بسبب موت الحسين رضي الله عنه ومقتله. طيب ما هو علي بن أبي طالب والد الحسين أفضل منه، ومات مقتولا رضي الله تعالى عنه، لماذا لا تفعلون فيه ذلك؟ هذا يدلك على أهل أهواء، أهل ضلال، أهل انحراف، أهل باطل. الشاهد يا إخواني، عقيدة أهل السنة والجماعة في صحابة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم هو حبهم. وإن من أحب الأشياء إلى قلبي وأرجى الأعمال عندي عند رب وعند ربي وأرجو مقابلة الله عليها حب الجم لصحابة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، وبغض الشديد لمن يبغضهم أو يطعن عليهم، لأن حب الصحابة من الإيمان وبغضهم من النفاق والعياذ بالله تعالى. فاحذروا يا من تشاهدونني الآن من السير خلف هؤلاء المبطلين الرافضة الذين يطعنون على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هل يرضيكم أن يتكلم أحد في عرض أم المؤمنين زوج النبي الأمين صلى الله عليه وسلم عائشة؟ ما الطعن في عائشة طعن في الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنها زوجه، كيف يرضى بها ويرضاها ويعيش معها ويأكل معها وينام معها؟ هذا لا يمكن أن يكون إن كانت كما يقولون عنها هم هؤلاء القوم. ولذلك ده أمارة على انحرافهم وضلالهم وخروجهم عن الطريق المستقيم. يفتحون قنوات متعددة، ولعلكم تشاهدون ما يفعلونه في يوم عاشوراء من ضجيج، ويعني بعضهم يقتل نفسه لموت الحسين، ويذكرون ألفاظا شركية لا يرضى عنها الله ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأطالبكم حتى لو لم يكن أحد منكم عنده شيء من العلم الشرعي، هل بالعقل، هل ما يفعله هؤلاء في يوم عاشوراء حب لآل بيت النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا والله، هو الضلال بعينه، فلنكف عنه ولنرتفع عنه ولنحب حقا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ونبغض من يبغضهم. وإلى لقاء قريب قادم إن شاء الله تعالى، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
للعلم بذل الأدب تنال أعلى الرتب، فعش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب.